بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، ويمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. نواصل الإخوة القراءة في متن أبي شجاع للفقيه أحمد بن الحسن المعروف بأبي شجاع رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. قال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. تعجيل الفطر بأن تفطر أول ما تسمع الأذان، إذا قال مؤذن الله أكبر فتفطر مباشرة، وخاصة إذا أذن على الوقت المعروف الآن، هذا الذي يسع المسلم في هذا الزمن، هذا التوقيت المعروف جعل علامة لدخول الوقت وخروجه. أما إذا كان المسلم يرى الشمس بعينه فنعم، ممكن أن يفطر متى ما غابت الشمس. وتعجيل الفطر ثبت في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي رواية عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي، هكذا قال، لا تزال، أو قال: لا يزال الدين ظاهرا. هذه رواية ابن حبان كانها، لكن رواية أبي داود قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذا الخير الإخوة إنما هو بظهور السنة، بظهور الدين. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. ثم كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بالمحافظة على السنن الشرعية من تعجيل الفطر مثلا، وما فيه مخالفة لأهل الكتاب، قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال: وتأخير السحور. وتأخير السحور ثبت في الصحيحين حديث من؟ نعم، حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال له أنس: كم كان بينهما؟ يعني كم كان بين السحور وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور إلى قبيل الأذان، لأن ما بين الأذان والإقامة يشبه هذا الوقت 50 آية. ما بين الأذان والإقامة وقت يكون لانشغال المسلم بالاستعداد للصلاة من قضاء حاجة ومشي إلى المسجد، فهذا يقدر ب50 آية تقريبا. فهذا يدل على أن سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبيل الأذان، فهذا هو الأفضل. والسحور سنة عظيمة في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، كما في الصحيحين حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. أعظم بركة أنه اتباع للسنة، تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم في هذا الوقت المبارك تدعو الله، هذا وقت النزول الإلهي، تدعو الله وتستغفر الله، و رويت بعض الأحاديث أيضا إن الله ملائكة يصلون على المتسحرين، كان في أسانيدها ضعف لكن يستأنس بها، والمسلم يتقوى بسحوره على عبادة الله جل وعلا، فيكون في نهاره نشيطا بخلاف الذي لا يتسحر قد يتعب فيكون ضيق النفس سيء الخلق وربما يكسل عن قراءة القرآن، فالسحور فيه بركة عظيمة للصائم. قال: وترك الهجر من الكلام، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام ليس صيام المسلم عن الطعام والشراب فحسب، بل الصيام الحقيقي كما قال الله تعالى: لعلكم تتقون، فيحفظ لسانه، يحفظ جميع جوارحه عن الحرام. ترك الهجر من الكلام، من الغيبة، من السب، من الشتم، فالصيام أخلاق للمسلم كما قال في الحديث: قال: فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وطبعا هذا المتن مبني على الاختصار، ويستحب أيضا في السحور يعني في الفطر أن يفطر على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، كما في حديث الرباب عن سلمان الفارسي مرفوعا. الرباب هذه تابعية لكن تغتفر الجهالة في طبقة التابعين، خاصة إذا يعني كانت امرأة، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث رواه الخمسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور. ورد حديث أنس المعروف أنه يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات، وهذا نبهنا عليه من قبل أنه معلول وأنه خطأ، والحديث الصحيح هو حديث سلمان مرفوعا. الله أعلم، إذن لا فرق بين الفطر على التمر والرطب يعني في السنة. وننتبه الإخوة إلى يعني مسألة يعني مهمة تتعلق بالسحور، وهي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث ضعفه أبو حاتم في كتابه العلل، قال: أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف وعمار ثقة، والحديث الآخر الذي هو حديث أيضا أبي هريرة مرفوعا قال: ليس بصحيح. وفي موضع آخر قال: هذين الحديثين، جاء بإسنادين، قال: هذين الحديثين ليس بصحيحين. هكذا جزم أبو حاتم. والسند محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وتابعه عمار بن أبي عمار عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فبعض العلماء مشى على ظاهر السند فحسن الحديث. لكن الإخوة، هذه مسألة عظيمة، إذا رأيت أقوال الفقهاء فيها وجدت أن عامة العلماء يقولون بعدم جواز الأكل أو الشرب إذا أذن المؤذن، بل على الصائم أن يلفظ ما في فمه لأنه قد دخل الفجر هنا. والذين خالفوا في هذا قلة من العلماء، بل يعني بعضهم يذكر أن هذا شذوذ في الفقه، والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز الأكل والشرب إذا أذن المؤذن. وهذا الحديث يعني ضعيف، وهو معلول بمحمد بن عمرو، لأن محمد بن عمرو عنده أوهام، وهنا تفرد عن أبي سلمة بهذا الحكم العظيم الذي عليه يعني الذي خالفه يعني عامة الفقهاء والعلماء، فلا يحتمل تفرد محمد بن عمرو، ولو تابعه عمار بن أبي عمار أيضا ليس بذلك يعني الإمام والجبل في الحفظ. فمثل هذه التفردات يعني لا يمكن أن تحتمل هنا، وخاصة محمد بن عمرو له أوهام في نفس السلسلة هذه، يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيخطئ في كثير من الأحاديث، فلعل هذا منها والله أعلم. قال: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن يوم العيد يوم فرح للمسلمين، فلا يناسب أن يصوم المسلم يوم العيد، لأن الفرح يحصل فيه توسع في الأكل والشرب، فهذا من رحمة الله تعالى وجمال الإسلام، جعل للنفوس وقتا تفرح فيه وتأكل وتشرب. وجاء في الصحيحين حديث أبي سعيد وكذلك عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: وأيام التشريق 3 عامدا، وأيام التشريق 3 عامدا. أيام التشريق 3 أيضا عند مسلم حديث نبيشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. أيام أكل وشرب يعني يحرم صيامها. و هذه المسألة الإخوة فيها خلاف بين العلماء، مذهب الشافعية في الجديد كما هنا في المتن أنه يحرم صوم أيام التشريق، نعم. فبالنسبة لي نعم، بالنسبة للمتمتع الذي لم يجد الهدي، المتمتع إذا ما وجد الهدي هل يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، الأقرب والله أعلم أنه يعني يجوز أن يصوم هذه الأيام، كما ثبت في يعني عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص، يعني في البخاري قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا جائز. وهذا الإخوة مذهب الشافعي في القديم، هذا مذهب الشافعية في القديم أنه يجوز. أما في الجديد تلاحظ ما استثنى هنا، قال أيام التشريق 3 عمدا، ما قال إلا للمتمتع مثلا، لأن الجديد المذهب الجديد أنه لا يجوز صيامها حتى للمتمتع الذي لا يجد الهدي، والمذهب القديم يعني أنه يجوز كما عرفنا. والمذهب القديم هو مذهب المالكية والشافعية في القديم، رواية عند الإمام أحمد أنه يجوز صيامها، وهذا ظاهر لأثر عائشة وابن عمر رضي الله عنهما والله أعلم. والذين يقولون لا يجوز صيامها يقولون يصوم يعني يلبي بالحج في اليوم 7 ثم يصوم 7 و8 و9، وهذا يجوز. فالمحرم المتمتع الذي لا يجد الهدي هو بالخيار، إما أن يصوم 7 و8 و9 ولكن يلبي في اليوم 7، أو يصوم أيام التشريق. قال: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، إذا كانت السماء فيها غيم مثلا وما رأى الناس الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، لكن يدخل الشك هل الهلال موجود أو لا، هذا قول عند العلماء. وبعضهم يقول يوم الشك يعني أيضا يصدق على اليوم الذي هو 30 من شعبان، لكن السماء ما فيها غيم، لكن مثلا شهد أناس برؤية الهلال وردت شهادته مثلا، فحصل شك في دخول الشهر، فهذا أو هذا يعني هذا كله يدخل في يوم الشك.
فالإخوة عند جمهور العلماء أنه يكره صيام يوم الشك. بالنسبة لمذهب الشافعية الإخوة كما ذكرونا في الحاشية ذكر يعني قولين عند الشافعية، قول بالتحريم يحرم صوم يوم الشك، وقول بالكراهة. هنا الشارح تبنى التحريم، ولكن في كتاب الإقناع وهو أيضا حاشي على متن أبي شجاع في حل ألفاظ، يعني متن أبي شجاع للخطيب الشربيني الشافعي، لما قال يكره صوم يوم الشك قال كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، وهنا طبعا قال كراهة تحريم، لكن هناك قال قال الإسنوي وهو المعروف يعني بالنسبة لكراهة التنزيه، قال الإسنوي وهو يعني كراهة التنزيه هو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون، قال والمعتمد في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع، كل هذه الكتب للنووي رحمه الله. ولذلك في مختصر المزني الذي هو يعني ينقل نص الشافعي، اختصر فقه الشافعي من كتبه، قال قال الشافعي الذي أحب أن يفطر يوم الشك، هذه عبارة يعني تدل على الكراهة. فالله أعلم يعني في مذهب الشافعية الذي عليه أكثر الشافعية الكراهة، وهذا ظاهر كلام المصنف هنا، قال ويكره، أول قال ويحرم يحرم صيام خمسة أيام ثم قال ويكره، هذا واضح يعني في التفريق بينهما، والله أعلم. وإن كان المعتمد كما ذكر في المذهب تحريمه، تعرفون الإخوة في مذهب الشافعي لعلنا نتكلم هذا إن شاء الله في أول كتاب، يعني المعتمد في المذهب تقريرات الرافعي ثم النووي، فإذا اتفق على شيء فيقولون هذا هو المعتمد في المذهب، وأيضا إذا خالف النووي الرافعي يعتمدون كلام النووي يعني عظم تحقيق الإمام النووي في المذهب. فهنا الإمام النووي اعتمد التحريم فكما في كتبه الثلاثة فذكروا هذا، لكن كما عرفنا الكراهية نقلها الإسنوي عن أكثر الشافعية وهو المنصوص من كلام الإمام الشافعي، والله أعلم. طيب، وكذلك كما عرفنا يعني مذهب المالكية الكراهية، مذهب الحنفية يعني في شيء من التفصيل، لكن أيضا يعني إجمالا يعني يدل على الكراهية. عند الحنابلة روايات مختلفة، وابن تيمية ذكر أن أكثر نصوص الإمام أحمد على استحبابه، أن بعض المتأخرين يوجبه، يوجب صيام يوم الشك احتياطا، لكن الذي عليه أكثر نصوص أحمد استحبابه ليس إيجابه، في رواية بالكراهية أيضا، فتحصل من هذا أن مذهب جمهور علماء الكراهية، والكراهية جاءت من النهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، فهذا يكره. وآثار الصحابة جاءت آثار مختلفة عن الصحابة، فجاء عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فهذا حمله الجمهور على من اعتقد وجوبه، يعني الذي يصوم يوم الشك يوجبه على نفسه، هذا الذي يكون عاصيا. لماذا؟ من باب جمع آثار الصحابة، لأنه ورد عن علي وعمر، يعني جاء النهي عن علي وعمر وابن مسعود وابن عمر، وفي المقابل أيضا جاء الجواز عن ابن عمر، وهذا مشهور عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك، وكذلك عائشة ومعاوية. فيعني مثل هذا الاختلاف في الآثار، هذا يعني الجمع بين هذا، والله أعلم أن الذين نهوا عن هذا نهوا من باب الكراهة والذين جوزوه يعني أجازوه من باب الاحتياط، يعني من باب الاحتياط في الدين، الاحتياط لا يجب هنا. وكذلك يعني الأولى أن لا يصام يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال إلا أن يوافق عادة له، هذا كما جاء في الحديث، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فمن كان يصوم مثلا اثنين الخميس وافق هذا اليوم يوم اثنين، أو كان يكثر من الصيام في شعبان فأراد أن يصل شعبان برمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهذا لا بأس به، هذا جائز بدون كراهة. قال أو يصله بما قبله، هنا نبه الشارح أنه يصله بما قبله يعني ما يصله بيوم واحد فقط ويصوم يومين فيدخل في النهي، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لكن المقصود أو يصله بما قبله، إما أنه يكثر من الصيام من شعبان فيصله بما قبله يعني هذه عادته فيكثر من الصيام في شعبان. نعم، هكذا ينبغي أن يحمل يعني كلام المؤلف. أما أنه ما يصوم في شعبان ثم يريد أن يحتاط ويصوم يوم الشك بالذات فيقول حتى ما أقع في النهي أصوم يوم قبله، لهذا جاء في الحديث النهي عنه أيضا. قال ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، ذكر هنا ما يتعلق بالجماع. قال من وطئ حتى يدخل الجماع وغيره حتى الزنا يدخل في هذا. قال عامدا، هذا يستفاد منها أن الناس ليس عليه قضاء ولا كفارة، هذا عند الشافعية وعند الحنفية ورواية عند الإمام أحمد، وهذا هو الأصل أن الناس ما عليه قضاء ولا كفارة. يعني طبعا بعضهم استبعد مثل هذا، لكن سبحان الله واحد ذهل أنه في رمضان ولا مثلا، الله أعلم. أما عند المالكية عليه القضاء فقط دون الكفارة، يعني ناسي يسقط عنه الكفارة لكن يقضي هذا اليوم، والأصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهكذا في سائر المفطرات والله أعلم. والحنابلة المشهور عنهم يوجبون عليه القضاء والكفارة حتى الناسي، لكن مذهب الشافعية هنا الله أعلم أقرب يعني لقواعد الشريعة. قال في الفرج، في الفرج يشمل القبل والدبر، ولو كان حراما الدبر لكن يعني عند جمهور العلماء أنه عليه القضاء والكفارة، خلافا للحنفية عندهم يعني في المشهور عنهم أن الوطء الذي يوجب القضاء والكفارة أو الكفارة نعم هو يعني الوطء في القبل. قال فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كما جاء في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة حديث المجامع أهله في رمضان، قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، انظر من شدة خوف من الله جل وعلا، علم أن المعصية فيها هلاك الإنسان، قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر عند أبي داود قدر 15 صاعا، 15 صاع والصاع 4 أمداد، يعني كم مد؟ 4 × 15 60، يعني لكل مسكين مد. قال فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها لابتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، يعني جاء خائفا يقول هلكت، ثم يعني قال له اذهب فأطعمه أهلك، رجع مسرورا يعني غنيا. فإذا هذا فيه يعني الكفارة. القضاء الإخوة جاءت فيه رواية واقض يوما مكانه، لكن هذه الرواية معلولة، يعني أغلب الرواة عن الزهري ما ذكروا هذه الزيادة، وجاءت يعني في بعض المراسيل لكن يعني ما تصح، خاصة زيادة على ما جاء في الصحيحين. لكن لعل الرواة نقلوا الحديث بالمعنى، إن الذي قال واقض يوما مكانه يعني مشيا على المعنى المعروف، وهذا يعني هو المعروف، لأن الكفارة عقوبة لليوم الذي أفسده، باب العقوبة، والقضاء بدل عن اليوم. فعندك أنت اليوم هذا فسد يجب قضاؤه، ثم أفسده بهذه يعني المعصية في نهار رمضان، الجماع الذي هو يضاد مقصود الصيام من أصله، ولذلك غلظت الكفارة هنا في الجماع، لأن الصيام تجرد لله من الطعام والشراب والشهوات والمباحات، كيف يأتي هذا يجامع أهله في نهار رمضان؟ فهذا يضاد مقصود الصيام، ولذلك شرعت فيه الكفارة المغلظة. فالكفارة عقوبة للذنب، تكفير عن الذنب، والقضاء بدل عن اليوم الذي أفسده، وهذا عليه عامة العلماء، خلافا لابن حزم، وإن كان ابن تيمية يرجح أيضا قول ابن حزم أنه عليه الكفارة دون القضاء، لكن هذا يعني شاذ، والذي عليه عامة العلماء أنه عليه القضاء مع الكفارة. نعم، عتق رقبة مؤمنة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، مؤمنة كما جاء يعني تقييده يعني في كفارة القتل، وهنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقها فإنها مؤمنة، فالعتق يعني يتعلق بالإيمان، وهذا أيضا مذهب جمهور العلماء. والكفارة على الترتيب يعني كما هو قول جمهور العلماء أيضا خلافا للمالكية، عندهم على التخير، لكن الحديث جاء على الترتيب كما عرفنا. والمرأة عليها كفارة كالرجل عند يعني جمهور العلماء، وهذا مذهب المالكية والحنفية، ورواية عند الحنابلة خلافا للمشهور عند الشافعية. المشهور عند الشافعية أنها المرأة ما عليها كفارة، ما ذكرت في الحديث، لكن هناك أيضا قول للشافعية أن عليها كفارة، وهو مذهب جمهور العلماء، لأن المرأة انتهكت الشهر إذا كانت طبعا مطاوعة وراضية، أما يعني إن كانت مكرهة فليس عليها كفارة. قال ومن مات وعليه صوم أطعم عنه لكل يوم مد. ومن مات وعليه صوم يعني من رمضان، وهذا الإخوة له حالتان، الذي يموت وعليه أيام من رمضان، إذا مات قبل أن يتمكن من القضاء، يعني استمر به المرض بعد رمضان حتى مات، فهذا الإخوة ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء، لأنه ما تمكن أصلا من القضاء، لا قضاء ولا فدية ولا شيء ولا إثم، الحمد لله. لكن هنا الكلام في من يعني مرض في رمضان مثلا وأفطر، ثم بعد رمضان تعافى وقال سأقضي إن شاء الله، عنده فرصة إلى رمضان القادم، لكن لم يقضي مثلا ومات، فهذا يعني عليه ماذا؟ قال أطعم عنه لكل يوم مد، أطعم عنه لكل يوم مد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، الذي عليه صوم من رمضان، الأئمة الأربعة على أنه يطعم عنه، والدليل فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، أفتى بهذا عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. جاء في حديث مرفوع عند الترمذي من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، قال الترمذي الصحيح وقفه على ابن عمر. فإذا ابن عمر وعائشة وابن عباس أفتوا بهذا، وهذا كما قلت مذهب جمهور العلماء. هناك قول آخر عند الشافعية أنه يصوم عنه وليه، وهذا رجحه النووي وقول أبي ثور من الشافعية ورجحه شيخ عثيمين، لكن طبعا استدلوا بحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، لكن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد قال هذا في النذر خاصة. لماذا؟ لأن آثار الصحابة فرقت، يعني نفس الآثار التي تقدمت فيها التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر، فمن كان عليه صوم نذر يمكن أن يقضي عنه وليه، يصوم عنه وليه، كما في الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، أما صوم رمضان فيطعم عنه. قالوا صوم النذر مثل الدين فيمكن أن يقضى عنه، بخلاف صوم رمضان وجب بأصل الشرع فيطعم عنه، والله أعلم. قال أطعم عنه لكل يوم مد، وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عنهم مد وجاء عنهم نصف صاع، والحديث الذي معنا في مر معنا في كفارة الجماع يعني فيه إشارة إلى هذا أنه مد يكفي. قال والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. الشيخ الفاني يعني الذي لا يستطيع أن يصوم، والمرأة العجوز، وكذلك الذي عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا ماذا عليه؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. وهذا يعني مذهب جمهور العلماء، خلافاً للمالكية عندهم أنه يستحب أن يطعم ولا يجب، لكن الذي عليه جمهور العلماء والشافعية هنا أنه يفطر ويطعم على سبيل الوجوب عن كل يوم مدة. والذي يدل على هذا أيضاً آثار الصحابة رضي الله عنهم في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني جاء في تفسيرها عن ابن عباس يعني أنه يدخل فيها يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز يعني يطعمان. قال وطبعا أيضا ورد عن أنس عند البخاري أنه لما كبر في السن يعني كان يصنع جفن من طعام ويدعو 30 مسكينا يطعمهم، فالطعام إما أن يكون مطبوخا أو يكون يعني نيئا من غالب قوت أهل البلد من رز أو تمر. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، القضاء فقط، وهذا بإجماع العلماء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، انتبه على أنفسهما فقط، ما خافت على الولد، خافت على من؟ على نفسها، قالوا هل الولد بخير لكن الخطورة عليك أنت، فهنا عليها القضاء فقط، يعني هذا يشبه المريض تماما، هي تخاف على نفسها. قال أو خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. هنا اختلفت الصورة، أو خافتا على ولديهما، إذا كان الخوف على الولد وهذا واضح في المرضع، المرضع في الغالب تخاف على الولد ما تخاف على نفسها، وأيضا يتصور في الحامل، يقولون إذا ما أفطرت الولد ممكن يضعف يصاب بشيء، فخافت على ولدها، يعني الخوف الغالب على الولد الآن ليس على النفس، فهنا عليها ماذا؟ ها؟ القضاء مع الكفارة مع الإطعام. وهذا الإخوة يعني دليله آثار الصحابة أيضا، أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، يعني قالوا الحامل والمرضع يعني تطعمان. ما أظن مسألة هذه في السنة الماضية، هذا الكلام كان تذكرون، يعني لأن المسألة هذه الإخوة يعني كما قلت هذا القول قول يعني المالكية والشافعية، والمالكي عندهم يعني شيء من التفصيل أيضا، لكن القضاء والإطعام إذا خافت على ولدها فيكون عليها القضاء والإطعام. عند الحنفية القضاء فقط، عند الحنفية القضاء فقط. انتشرت يعني فتوى رجحها كثير من المعاصرين، وهي أن عليها الإطعام فقط، الحامل والمرضع عليهما الإطعام فقط بدون قضاء، وهذا قول إسحاق، وهذه فتوى انتشرت يعني بين المعاصرين، ويستدلون بأثر ابن عمر وابن عباس أيضا، يعني سبحان الله نفس الآثار الكل يستدل بها، لأنها جاءت بيعني ألفاظ مختلفة. فمن هذه الألفاظ يعني اللفظ الذي يعني ذكره الإمام مالك في الموطأ، قال لما سئل ابن عمر عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. فلما يعني خافت على ولدها جاءت الكفارة هنا، ولما يعني كأنها أفطرت يعني بسبب نفس أخرى، فتأتي الكفارة هنا الإطعام، والقضاء لا بد منه. وهذا فهم الإمام مالك وأهل العلم الذين بالمدينة، وهو يروي عن ابن عمر، وهو أعلم والله أعلم بمذهب ابن عمر من غيره. وكذلك أثر ابن عباس جاء من طريق ابن أبي عروبة، أربعة يرون الأثر عن ابن عباس بلفظ أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، واحد يعني جاء عنه أفطرتا وأطعمتا ولا قضاء عليهما، يعني تفرد بهذه الزيادة. وأكثر يعني الرواة عن ابن عباس لا يذكرون هذه الزيادة، وكذلك يعني في أثر ابن عمر من طريق مالك ما يذكرون الزيادة، فقط أطعمتا. ومن طريق أيوب عليه خلاف في بعض الطرق فيها ولا قضاء عليهما، وفي بعض الطرق يعني أفطرتا بدون الزيادة. فالله أعلم هذه الزيادة يعني فيها يعني شذوذ، وفي الغالب أنها من تفسير الرواة، لأن جاء في بعض الطرق مثلا يعني في طريق هشام عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس قال أمرها ابن عباس أن تفطر، يعني أمه كانت ترضع ولدها، قال فأمرها أن تفطر، قال في الأثر هكذا يعني تطعم ولا تقضي. هذا من تفسير الرواة، فتفسير الإمام مالك والله أعلم أقرب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، أن عليهما إذا خافت على الولد عليهما ماذا؟ القضاء مع الإطعام، مع الإطعام. والأئمة الأربعة ما تخرج أقوالهم عن القضاء، يعني الكل يفتيها بالقضاء، لكن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في ماذا؟ في الكفارة. يعني عندنا نسيت أذكر الحنابلة أيضا، يعني عندنا المالكية والشافعية والحنابلة على القضاء والكفارة، القضاء والإطعام، إلا الحنفية قالوا القضاء فقط، إسحاق قال إطعام فقط. فيعني فبالنظر إلى القضاء فالأئمة الأربعة على القضاء، فهذا أقرب والله أعلم. ثم قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يفطران ويقضيان. وقال هنا سفرا طويلا لإخراج السفر القصير، ويقصد بالسفر الطويل يعني الذي تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة يعني كما جاء في الآثار عن الصحابة، يعني أربعة أبرد يعني ما يساوي 88.5 كيلو تقريبا.
شيخ المسافة هي محددة حدا؟
والله يعني يعني الإنسان يأخذ بالاحتياط طبعا، يعني خاصة في الزمن الماضي ما عندهم تحديد 100%. فالغالب والله أعلم لما يقيسون هذه المسافات، يعني طبعا المسافات معروفة 4 أبرود وكذا عندهم يعني، لكن يعني في الغالب في زمانهم يعني يكون فيه شيء من الاحتياط. هنا والأفضل للمسافر على قول جمهور العلماء أن يصوم إلا إذا شق عليه السفر مشقة ظاهرة فيفطر، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة الذين يقولون ب يعني الإفطار مطلقا أفضل للمسافر لأنها رخصة، لكن الأقرب والله أعلم أنه يعني ما دام أنه ما يتضرر ولا يشق عليه أصلا فلماذا يفطر؟ الرخصة جاءت لأجل المشقة، فإذا انتفت المشقة فالأفضل له أن يصوم كما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما في حديث لما صام النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال براء وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم. أما إذا كان الصوم فيه مشقة كما عرفنا فيستحب له أن يفطر، وإذا كان يتضرر بالصوم فيجب عليه أن يفطر، يعني المريض والمسافر. فعندنا 3 درجات، إذا كان فيه ضرر فيجب عليه أن يفطر، وهذا يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى رجلا أغمي عليه مثلا، وهكذا المريض مثلا إذا كان مرض يتضاعف عليه واشتد عليه لا يجوز له أن يفطر أن يصوم. إذا كان المرض يعني أو السفر فيه مشقة ظاهرة فهنا يستحب له ماذا؟ أن يفطر. إذا ما كان فيه مشقة لكن وجد السفر فيجوز، لكن الأفضل أن يصوم. المرض إذا كان يسيرا فلا يجوز له أن يفطر، هم يقولون المرض يعني يكون فيه شيء من المشقة، أما زكام خفيف مثلا أو وجع ضرس خفيف فهذا يعني لا يجوز له أن يفطر.
شيخ الحامل والمرضع
إيه؟
المسؤولة إذا خافت على نفسها تقضي
إيه؟
وإذا خافت على الجنين أو الرضيع
إيه؟ نعم
تطعم وتقضي
إيه؟
إذا خافت يعني على نفسها وعلى من
إيه؟ نعم
إذا كان اجتمع الأمران
إيه؟
هي تقضي فقط ولا تطعم معه؟
فإذا كان الخوف يعني أغلب على الولد فالقضاء مع الإطعام، لكن يعني الله أعلم إذا تساوى الأمران. هنا ذكر عندي في الحاشية أنه لو كان الخوف على نفسها ولدها معا فتقضي بلا كفارة، يعني يغلب جانب الأم، فالله أعلم ينظر للأغلب يعني أيهما أكثر، فإذا تساوي فيمكن أن يعني يكون القضاء فقط بدون كفارة كما ذكر هنا في الحاشية، والله أعلم، لأن الآثار فيها نص على الخوف على الولد والإطعام لأجل هذا الخوف على الولد، فما دام أنه يعني وجد الخوف المحقق على النفس فهنا يكتفى بالقضاء. لذلك مذهب المالكية أصلا المرضع هي التي تطعم، قالوا الحامل ما تطعم في المشهور، يعني وإن كان هناك قول للمالكية أنها تطعم وتقضي لكن في المشهور عند المالكية أن الحامل تقضي فقط، قال أن يعني الولد تبع لها الخوف على نفسها مثل المرض فتقضي فقط، الله أعلم. لكن الشافعي والحنابلة ذكروا أن الحامل أيضا تقضي وتطعم بشرط أن يكون الخوف على الولد يعني هو الغالب، الله أعلم. طيب طيب ايش رايكم ناخذ الاعتكاف ولا ذكر هنا الصيام المستحب والصيام المكروه ولا في الحاشيه يعني ما ادري الاعمال الشاقه يعني درجات لابد للعامل اولا ان يطلب اجازه اذا ما اعطوه يحاول بقدر المستطاع ان يعمل يعني في ساعات ممكن من خلال هذه الساعات أن يتحمل التعب ويصوم، وفاتقوا الله ما استطعتم في هذا الباب، يعني يقال هذه الآية هي الحاكمة، فإذا ما استطاع يبحث عن عمل آخر، يعني إذا ألزم صاحب العمل بالعمل في نهار رمضان ما يمكن إلا أن يفطر ما يصلح، لكن إذا ما وجد كذا يفتي له يعني في فتوى للجنة الدائمة بأنه إذا شق عليه الأمر وضاق عليه الأمر في النهاية ممكن أن يفطر، لكن ويقضي طبعا في الأيام الأخرى، لكن يعني هذا ما يفتى له إلا إذا يعني انقطعت كل الأسباب. لا، إذا هو إذا المعذور، يقولون المعذور في رمضان الذي يفطر بعذر شرعي فيجوز له أن يفطر سائر اليوم، كما قال مسعود: من أكل أول اليوم فليأكل آخره. هذا ينطبق على الحائض والمسافر والمريض، لكن الذي يفطر متعمدا في نهار رمضان يجب عليه الإمساك، الذي يجامع في نهار رمضان متعمدا يجب عليه الإمساك، أن هذا يعني ما فعل هذا برخصة شرعية. نعم.
صفحة 301 ذكر الأفرع التي تسقط بها الكفارة من الجامع. حاشية 301.
نعم.
ذكر قال: وكذا لو جامع ثم سافر إلى بلد مطلعه مخالف لمطلع البلد وجده معيدين فأيد معهم فلا كفارة عليه.
وين أي هامش؟
رقم 3.
إيه.
آخر.
إيه نعم. لا، أي صفحة أنت؟ نفس الحاشية هذه 301 في نفس الشرح.
إيه
نعم.
الحاشية.
إيه. فرع حدوث السفر بعد الجماع. أيوة. وكذا لو جامع ثم سافر إلى بلد مطلعه مخالف لمطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم فلا كفارة عليه. إيه. إيه نعم. إيه الله أعلم، أن يعني إذا جامع ثم سافر، هو طبعا هنا الله أعلم قال فلا كفارة عليه، يعني يتكلم عن الكفارة فقط يعني دون القضاء، يعني يقضي لكن لا كفارة عليه، قالوا لأنه يعني يسقط عنه الإثم، لأنه يعني جامع بنية الفطر في السفر، يعني هكذا توجيه كلامهم طبعا، لكن الله أعلم. يعني أنا حتى اللي عارفه حتى الشافعية يقولون بأن المسافر ما ترخص برخص السفر إلا إذا خرج من يعني بنيان المدينة، فهذا يعني حتى لو كان يعرف أنه سيسافر ما يجوز له أن يجامع ثم يسافر، يعني الله أعلم. يعني يمكن من هذا الباب أن شبهة فسقطت الكفارة، ذلك يعني هم ما يسقطون. نعم. إيه نعم، هذا كله في إسقاط الكفارة بدون القضاء. نعم، الله أعلم. طيب، باب الفائدة، لو نكمل كلام الشارح هنا في صيام التطوع يعني سريعا، قال: ويستحب الإكثار من صوم التطوع، وذكر مسألة صوم الدهر يعني أن يسرد الصيام، فهذا الإخوة عند جمهور العلماء من الأمة الأربعة مشهور عنهم أنه يستحب ويكره إذا شق عليه، وهذا الذي ذكره هنا عن الأكثرون من الشافعية، قال: إن خاف منه ضررا أو فوت حقا كره، يعني كراه التنزيه، وإلا يعني فلا يكره. طبعا إذا أضر به هذا التحريم واضح، لكن المقصود أنه إذا لم يتضرر فيستحب. وحديث عبد الله بن عمرو يعني لما أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند فطر يوم وصوم يوم، فهذا كما يعني حمله جمهور العلماء على أنه يعني فيه تفويت للحقوق كما ذكر العلة في الحديث. أما من أمن من هذا فيجوز، والذي يدل على هذا أثار الصحابة رضي الله عنهم، لأن يعني صوم يوم الدهر ثبت، أو صوم أيام الدهر وسرد الصيام هذا ثبت عن عائشة وأنس، وأيضا يعني جاء عن جمع من الصحابة، عن عمر وابن عمر، وأيضا يعني قال والاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال وأيام البيض من كل شهر، صوم ستة أيام من شوال كصيام الدهر كما في الحديث، صوم تاسعاء وعاشوراء من المحرم، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، ويستحب صوم عشر ذي الحجة، نعم كما جاء في الحديث أيضا والحديث العام. وكذلك ذكر صوم الأشهر الحرم، صوم الأشهر الحرم، وهذا مستحب عند المالكية والشافعية وتقريبا الحنفية على تفصيل عندهم. فعند جمهور العلماء أنه يستحب أن يكثر من الصيام في الأشهر الحرم. يعني جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصوم أشهر الحرم بمكة، وجاء في حديث عند أبي داود تابعية مجهولة تروي عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهم في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك ثلاثا. والحديث يعني يمشى وإن كان ضعفه بعض العلماء، لأن كما عرفنا الجهالة في طبقة التابعين مغتفرة، وخاصة هذه امرأة وتروي عن أبيها. ولهذا يعني الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم يستحب، منها شهر رجب، والمكروه في رجب أن يصومه كله، هذا الذي جاء في أثر عمر أنه كان يضرب المترجبين يقول أفطروا إنما هو شهر تعظمه الجاهلية، يعني إذا صامه كله. أما الإكثار من الصيام في رجب والأشهر الحرم فهذا مستحب، وهذا ثبت عن ابن عباس في الآية منها أربعة حرم يرحمك الله. ذكر ابن عباس في الآية أن العمل الصالح في الأشهر الحرم أعظم. نعم. ثم ذكر قالوا يكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا، وكذا إفراد يوم السبت، وكذا إفراد يوم الأحد، أن هذه أعياد للكفار. إفراد يوم الأحد جاء في حديث أم سلمة، هذا في البلوغ مر معنا الحديث، يعني يحسن إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأحب أن أخالفهم. فيستفاد من هذا الحديث أنه صام الأحد مع السبت وصام السبت مع الأحد، فتتحقق بهذا المخالفة للمشركين. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه يكره صيام يوم الإفراد يوم الأحد ويوم السبت كذلك، لكن لو جمع بينهما حصلت المخالفة. ويوم الجمعة جاء فيه الحديث، نعم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم والله أعلم. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ يعني الاعتكاف، يعني أحكام يسيرة ذكرها، ثم نأخذ الزكاة إن شاء الله قبل رمضان. ناس يعني يؤدون زكاة أموالهم في رمضان، فيحتاج المسلم أن يتفقه في الزكاة.
بالنسبة للي سمع الأذان وشرب أو أكل،
أين السحور يعني؟ إيه لا، إذا كان هو تبنى هذا القول وأخذ بهذا الحديث ما عليه قضاء، لكن يعني خلاص ما دام عرف أن هذا يعني خلاف قول جماهير أهل العلم فما يفعل هذا. نعم.